الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيما كتبنا أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على باب ما جاء في اللو، وذكرنا ما يتعلق بأحكام لو أو معناها اللغوي والتقسيمات المتعلقة بها، وذكرنا يعني ما يجمع كلام العلماء في هذا، أن لو تأتي في بعض الأحيان على قسم محمود أو مشروع أو ما كان فيه ثمن الخير، ويضربون له مثالا محتملا بقول النبي عليه السلام: لو استقبلت الأمر ما استدبرت ما سقت العد. وهذا قد يصلح مثالا لثمن الخير، وقد يصلح مثالا للخبر المحض الذي نتكلم عليه في المثال الثاني. القسم الثاني أن النوع، وهو ذكرنا فيه عدة أشياء: ما يكون من لو اعتراض على القدر أو اعتراض على الشرع أو الاحتجاج بها على المعصية أو تمني الشر، فذكرناه كله بالأمثلة، وإنما أنا أذكر ملخصا له، وإنما ذكرناه بالتفصيل. الثالث الخبر المحض، واحد يحضر خبرا محضا ولا يقصد به لا شرا ولا خيرا، مثل ما تقول: جاء فلان لا أكرمناه، أو لو جاء فلان أعطيناه، سواء كان ذلك في الماضي أو في المستقبل. استدل المؤلف على ما أراد بهذه الترجمة بآيتين وحديث. تكلمنا في الدرس الماضي على الآية الأولى من سورة آل عمران، وهي في قصة المنافقين الذين قالوا: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. وتكلمنا في ما على ما سيسر من تفسيرها، وبقي أن نذكر فيها أن أخرج ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم من حديث الزبير بن عوام أن هذه الآية نزلت في رجل من المنافقين اسمه معتب ابن قشيد. معتب ميم وعين وفاء وباء ابن قشيد. يقول الزبير بأنهم لما أخذهم النعاس في يوم أحد لطفا من الله جل وعلا وأمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يعني المنافقين، فمن لطف الله أن هدأ من روعهم وأمنهم بهذا النعاس، والنعاس غير النوم، لأنه لو كان هذا نوما لأخذهم العدو، لكن النعاس هو الإطفاء التي تعرفونها ومن مقدمات النوم. فهذا النعاس كان من لطف الله جل وعلا بهم، فهدأ من ما حصل لهم من الخوف وما حصل عليهم من بدايات انقضاض المشركين عليهم لما التفوا من الجبل بعدما نزل الرماة. فربنا جل وعلا من لطفه أن أنزل عليهم النعاس أمنا، فقويت قلوبهم. أما المنافقون فظلوا فيما هم فيه من الرعب والخوف، كما قال تعالى: أهمتهم أنفسهم، خايفين يخافون على أنفسهم ولا يدرون ماذا سيفعل بهم. في تلك الأثناء قال هؤلاء، أو قال قائلهم، يقول الزهير بن عوام أنه سمع وهو في هذا النعاس كلمة معتب ابن قشيد، يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، فيقول إنني أسمعها كالحلم، يعني كأنه بيحلم، لكن يسمع هذه الكلمة. قال فحفظتها، حفظها وهو في هذه الحالة. فرد الله جل وعلا عليهم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني خرجوا إلى مصارعهم. فإن إذا جاء الأجل سواء بالقتل أو بغير القتل لا يؤخر الإنسان ولا يقدم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز، يعني خرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذا هو الدليل الأول. ومعنا هذه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم على الدليل الثاني من نفس السورة، ثم الدليل الثالث من الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، ثم إذا بقي وقت نعقب بنقل كلام للإمام الكبير ابن القيم من شفاء العليم على هذا الحديث الذي هو أحد الشواهد في الباب، حيث يقول ابن القيم بأن هذا الحديث لا يستغني عنه العبد، لا يستغني عنه العبد. فلعله إن شاء الله جل وعلا إذا بقي وقت بعد شرح الحديث نقرأ عليكم كلام ابن القيم من شفاء العليل في فوائد هذا الحديث الدينية والدنيوية. الدليل الثاني يقول المؤلف: وقوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قال تعالى قبل ذلك: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. هذا في أحد جمع المشركين وجمع المسلمين، فبإذن الله. كل هذا لا يتم إلا بمشيئته وإذنه سبحانه وتعالى. وليعلم المؤمنين، ليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وتكلمنا عن هذه المسألة في الدرس الماضي، أن هذا العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن الله جل وعلا لا يؤاخذ الناس بما كتب وبما في علمه بدون أن يقع. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. يعني قال المؤمنون، وقيل أن القائل هذا الكلام هو والد جابر بن عبد الله بن حرام، لما رجع عبد الله بن أبي بحوالي ثلث الجيش، وقال مجاهد عن جابر أنها نزلت في ابن سلول، وشيخ ابن تيمية يقول أنه قال أن أبي محمد ترك رأيي وأخذ برأي الصبيان، لأن كان من رأي ابن سلول ألا يخرج من المدينة، ألا يخرج من المدينة. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأشاروا بالخروج، فقال يدع رأيي ويأخذ برأي الصبيان. هذا كلام شيخ ابن تيمية، وهو هكذا يعني لم أقف له على إسناد صحيح، لكن ساقه الشيخ. وقصة المعتب التي ذكرتها ذكر ابن أبي حاتم والطبري بإسناد حسن، لأن من طريق محمد ابن إسحاق، وهو معروف بالتدليس ولكن له شواهد فيحسن بها حديثه. فقال ابن سلول بعدما رجع بالجيش الذي معه من المنافقين، من المنافقين وممن مشى معهم وانخذل، قال هذه الكلمة. فقال له والد جابر على ما جاء في قوله تعالى: وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. يعني الآن إما أن تقاتلوا في سبيل الله لنصرة راية هذا الدين، أو ادفعوا عن أهلكم وحريمكم. يعني إذا لم يكن عندك حمية لهذا الدين وللدفع عن بيضة الإسلام والمسلمين فلا أقل من أن تدافع عن أهلكم وأهليكم وأولادكم والمدينة التي تسكنون فيها، هذا معنى أو ادفعوا، يعني ادفعوا عن حريمكم وأهلكم. قال المنافقون لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ذكر فيها المفسرون عدة أوجه. الوجه الأول لو نحسن القتال لكنا قتلنا معكم، لو نحسن قتالا، مع أن هؤلاء معروفون بإحسان القتال، لكن هذا مثال. القول الثاني لو نعلم أنه سيقع قتالا اتبعناكم، لكننا نتوقع أن لا يحصل قتال. القول الثالث إن الذي سيحصل هو القتل لا القتال، إذا هم خافوا من أن يقتلوا من جبنهم وخورهم وضعفهم. هذه ثلاثة أوجه ذكر المفسرون في بيان معنى الكلمة لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، لأنهم كانوا قبل ذلك يظهرون الإيمان ويظهرون الإسلام وأنهم مع المؤمنين، لكن في هذه اللحظة وفي تلك الساعة أظهروا نفاق وأظهروا مشاقة المسلمين. هم الكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، في قلوبهم نفاق وبغض المسلمين، وأنهم يتمنون أن تدور الدائرة على المسلمين، أن تدور الدائرة على المسلمين وأن ينهزموا. يقولون بأفواههم وليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. ثم قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الذين قالوا لإخوانهم، هؤلاء المنافقون من إخوانهم؟ قيل قالوا لإخوانهم من المنافقين، القول الثاني أو لإخوانهم من النسب، من النسب أنهم من المدينة وتجمعهم أنساب، أو لإخوانهم لأجل إخوانهم الذين قتلوا، لأجل إخوانهم الذين قتلوا سواء كان إخوانا في النسب أو لا. لو أطاعونا ما قتلوا، قالوا لإخوانهم وقعدوا. عندنا الآن الواو، الواو إما أن تكون عاطفة أو إما أن تكون حالية. لو عاطفة معناها أنهم جمعوا بين الكلام المعارضة والقعود والجبنة، فجمعوا بين الأمرين، جمعوا بين الجبن والمعارضة. أو قالوا حال كونهم قاعدين عن القتال، يعني قاعدين وبيتكلموا خلاص، تركوا الخروج ويتكلمون وهم قاعدون جبناء يحسبون كل صيحة عليهم. قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا، هنا الشاهد في الباب، لو أطاعونا ما قتلوا، هنا الشاهد في استعمال لو، أنهم أرادوا بها هنا المعارضة في القدر أو المعارضة للشرع، لأن الذي الخروج تم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو يوحى إليه، فخروجه كان بأمر الله بشرعه، فهم بهذا يعارضون أمر الله ويعارضون شرعه، وأيضا يعارضون وينازعون القدر ومعترضون على القدر. لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا في عدم الخروج ورجعوا معنا، لكن هل هذه الشبهة صحيحة أو فيها أي أثر للصحة؟ رد الله تعالى عليهم لقوله قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يعني أنتم الآن تقولون لو أن هؤلاء الذين خرجوا أطاعونا لم يكن حضر لهم الموت، هل تستطيعون أنتم أن تدفعوا أنفسكم الموت؟ أحد يستطيع أن يدفع لنفسه الموت إذا جاء الموت؟ إذا جاء الموت يموت الإنسان بأي سبب من الأسباب، سواء بالقتل أو بالمرض أو بحادث أو هو على فراشه كل شيء. ومشهور عند الجميع قول خالد بن الوليد، وهو من هو وليس في جسمه جزء من الأجزاء إلا فيه طعنة برمح أو ضربة بسهم، ومع ذلك يقول ها أنا ذا أموت على فراشي كما تموت العير. فلا نامت أعين الجبناء اللي بيهربوا من الموت، دخل معارك كثيرة جدا خالد بن الوليد، والمعارك التي دخلها انتصر فيها، وآخر أمره يموت على فراشه سبحان الله. مع كل هذه الحروب وهذا الفزع والسيوف التي دارت حوله وعليه وفيه، وفي الأخير يموت على فراشه، يقول فلا نامت أعين الجبناء. فرد الله جل وعلا عليهم بقوله قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يعني أنتم من باب أولى إذا كنتم تقولون بأن هؤلاء لو أطاعوكم لنجوا، فأنتم حاولوا أن تنجوا بأنفسكم من الموت، وهذا لا يكون أبدا أينما تكون تدركوا الموت. ولو كنتم في بروج مشيدة هذا بالنسبة لما يتعلق بالدليل الثاني. أما الدليل الثالث وهو ما رواه مسلم في صحيحه، قال الشيخ وفي الصحيح يعني في صحيح مسلم رقم 2664 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. المؤلف أخذ من الحديث يعني محل الشاهد، وإلا هذا الحديث يعني كثير منكم يحفظ أوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أول هذا الحديث صحيح مسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك. النووي رحمه الله تعالى يقول في معنى المؤمن القوي، ما معنى المؤمن القوي؟ هل مراد بها القوة الجسدية ولا القوة الإيمانية؟ الراجح من كلام أهل العلم أنه المراد بها والذي يدخل فيها دخولا أوليا القوة الإيمانية، ثم يدخل فيها القوة البدنية إذا كانت تعين على القوة الإيمانية. إذا هذا قبل أن نقرأ كلام النووي، المراد بالمؤمن القوي القوي الإيمان، لأن قوة البدن كما تعلمون لوحدها إذا لم يكن هناك إيمان لا تفيد شيئا، وإنما يتضر. يستعملها الإنسان في المعاصي وفي المنكرات نحو ذلك. فالحديث المراد به المؤمن القوي في إيمانه، أحب خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأن المؤمن القوي يترتب على إيمانه آثار كثيرة ينفع الله جل وعلا به أينما حل، ينفع غيره يدعو إلى الله يعبد الله جل وعلا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يجاهد في سبيل الله إلى غير ذلك. خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ما معنى في كل خير؟ يعني حتى في المؤمن الضعيف خير. لماذا؟ لأن المؤمن الضعيف أيضا يصلي ويأتي بالأركان، يأتي بالفرائض، ففيه خير. نسمع كلام النووي حيث يقول: المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة. يشرح ذلك يقول: فيكون صاحب هذا الوقت يعني المؤمن القوي أكثر إقداما على العدو في الجهاد بقوته الإيمانية، يكون أسرع إقداما على عدو في الجهاد وأسرع خروجا إليه يلبي النداء. أما المؤمن الضعيف يتباطأ ويتأخر. وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عنه لقوة إيمانه. يقول: والصبر على الأذى، يعني أعظم صبرا على الأذى. فذكر أشياء ثم قال: وأرغب في الصلاة والصيام وغير ذلك من العبادات. إذن هو يفسر هنا قوة المؤمن بالمسارعة للطاعات والعبادات والخيرات، بالمسارعة للطاعات والعبادات والخيرات. وهذا أيضا كما قلت قبل قليل كما فسره به عدد من أهل العلم، وأضاف شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى: العمل البدني أو أعمال البدن إذا كانت تعين على أعمال الإيمان، تعين على أعمال الإيمان وتعين على الخير. فإن البدن هنا والصحة والقوة البدنية تنفع عندئذ وإلا فلا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. هنا مسألة تحتاجون إليها في توحيد الصفات، وهي أن إثبات المحبة لله جل وعلا. ثانيا أن محبة المؤمنين أو محبة الله جل وعلا للمؤمنين تتفاضل، يعني يحب واحد أكثر من الثاني، يحب مؤمنا مسرعا إلى الخيرات، قائما قانتا مصليا أكثر من ممن هو أقل منه. فهذا فيه إثبات المحبة، وأن المحبة تتفاضل، محبة الله جل وعلا للمؤمنين تتفاضل. وهذا نستفيد منه أن الإنسان إذا عرف أن المحبة تتفاضل أنه يسارع إلى أن تكون محبة الله جل وعلا أفضل من غيره، له أفضل من غيره وأعظم من غيره، ببذل المزيد من الطعام والمزيد من القربات. إذا وجد واحد يصلي ركعتين ضحى يصلي له أربعة، إذا وجد واحد يقرأ مثلا ربع قرآن من القرآن أو حزب يقرأ وجد، ليكون أقرب إلى محبة الله جل وعلا، أقرب إلى محبة الله سبحانه وتعالى. إذا عرف الإنسان هذه الفائدة يسارع في الخيرات ليحظى بمحبة الديان سبحانه وتعالى. وفي كل خير كما قلت، في الضعيف خير لأنه أيضا يصلي ويصوم ويقيم الفرائض، وإن كان يقصر في النوافل أو الزيادات. ثم قال: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. هذا أمر من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك. ما معنى الحرص؟ الحرص بذل الجهد واستفراغ الوسع، يعني الواحد يعمل أقصى ما يستطيع ليحصل على ما ينفعه. انظر الآن لعظم هذا الدين، انظر الآن لعظم هذا الدين. يعني ابن القيم يقول في هذا الحديث كما تلخص إن شاء الله كلامه، إن هذا الحديث لا يستغني عنه عبد مسلم. فترى الآن أن هذا الحديث ينفع الإنسان في دينه ودنياه أعظم النفع، لأنه اشتمل على أسباب السعادة وأسباب التوفيق والنجاح في الدارين، كما قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى في منظومته: الدين جاء لسعادة البشر، الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر. إن هذا الدين العظيم إنما جاء لإسعاد الناس ولينفي عنهم الضرر ويقلل عنهم الضرر، ينفيه كلية أو يقلله بقدر الإمكان. وكما يقولون في القواعد: جاء هذا الدين بتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. تحقيق المصالح، الدين جاء لتحقيق مصالح الناس. هذه المسألة ما عرفها كثير من الناس، يظن الناس بعد الإسلام أن هذا الدين هو سبب التأخر. حتى بعض المسلمين يقولون هذا الكلام، أن سبب التأخر بسبب الدين. سبب التأخر أن المسلمين لم يعملوا بدينهم ولم يقوموا به حق القيام. تعرف الآن هذا الحديث يرزق هذا الكلام. القواعد الكبرى في هذه الشريعة أن هذه الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها، مصالح الناس تحقق مصالح الناس، تسعى لتحقيقها وتكميلها حتى تصل إلى الكمال أو دون الكمال حسب القدرة، ودفع المفاسد عن الناس وتقليلها. هذه من القواعد الكبرى في هذه الشريعة، وهذا في رد على هؤلاء المخذلين الذين يقولون بأن الدين أفيون الشعوب وهو سبب تأخر الشعوب وسبب ما نحن فيه إلى غير ذلك. ستعرفون الآن من شرح هذا الحديث بطلان هذا الكلام، وأنه كلام فاقد وباطل وفاسد، وأن النبي الكريم عليه السلام ما ترك شيئا في مصلحة لنا في ديننا ودنيانا إلا بينه، علمه من علمه وجهله من جهله. اسمع الآن هذا الكلام، احرص على ما ينفعك. الأمر هنا قال العلماء هو دائر بين الوجوب والاستحباب، يعني يجب عليك أن تحرص على الشيء الذي فيه نفع، يجب عليك أن تحرص على الشيء الذي فيه مصلحة أو استحباب، سواء كانت مصلحة هذه دينية أو دنيوية. احرص على ما ينفعك، سواء كان هذا في المعاش في أمور الدنيا أو في أمور المعاد، أي شيء، ببذل الأسباب الموصلة إلى هذا الشيء النافع. تبذل الأسباب وتدع العجز والتواني والتواكل والوهن والكسل والتأفف والخلود إلى الراحة لتحصل على ولتنال ما ينفعك. احرص على ما ينفعك في أمر دينك ودنياك. لكن هناك في ناس تحرص على شيء لا ينفعها، يعني هنا الآن شرط مهم، الحرص يكون على الشيء النافع. ولو كان هناك شيء نافع وشيء أنفع، إذا تحرص على الشيء الأنفع. طب في واحد يكون حريص جدا لكن على شيء ليس بأنفع ولا بنافع، ما الشيء يضر، هذا مذموم مخذول. في إنسان يحرص على شيء ينفعه فعلا لكن على حساب الدين، على حساب مثلا الصلاة، يقول والله أنا أحرص على ما ينفعني، جالس مع التجارة وفاتح المحل وأبيع وأشتري هذا ينفعني. يقول له لكن لا تبع الواجبات الشرعية والأوامر الشرعية. إذا كنت أنت كما سنرى الآن بعد قليل جاب ابن القيم تعلم أن هذا الحرص على ما ينفعه قربة تتقرب إلى الله جل وعلا، فينبغي أن يكون هذا شاغلا لك عن أمور الدين والواجبات الشرعية، أو بمعنى عام الوظائف الشرعية سواء كانت واجبات أو مستحبات. إذا هذه النقطة الأولى، واحد الحرص بذل الجهد واستفراغ الوصل. ثانيا أن يكون هذا الحرص على شيء نافع في الدين أو في الدنيا. ثالثا في الحديث واستعن بالله، استعن بالله، لا يتم لك المقصود ولن تحصل على ما تريد مما تحب إلا بالاستعانة بالله جل وعلا. وهذا مقام إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، التي كتب فيها ابن القيم كتابه المدارج على منازل الهروي، مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت تعبد الله جل وعلا بما شرع وتطلب منه الإعانة أن يعينك على هذا الذي أنت فيه، لأنه إذا خذلك وخلاك ونفسك وتركك ونفسك لم ينفعك أحد أبدا، خذل. فلذلك الإنسان دائما تكون هذه المسألة على بال، الاستعانة بالله، استعن بالله، سواء بلسان المقال تقول يا رب أعني، يا رب أعني، يا رب وفقني، يا رب يسر لي أمري، تمم لي الخير، لسان المقال بلسان أو بلسان الحال، لسان الحال بعملك وعبادتك وإقامتك للصلاة والمحافظة على الوظائف الشرعية ونحو ذلك. وأيضا إنسان لا يكون في كلامه وفي مظهره الكبر والعجب بعمله، وأنه الذي يفعل كذا ويفهم كذا ويصنع كذا، وهو الذي يستطيع أن يصل للمكان الفلاني المسألة الفلانية أو التجارة الفلانية أو النقطة الفلانية وغيره لا يستطيع، هذا مصادر للاستعانة. إذا لابد لك مع الحرص من هذا الأمر العظيم، الاستعانة بالله جل وعلا، استعن بالله لتصل إلى مقام إياك نعبد وإياك نستعين. احرص على ما ينفعك، واحد الحرص، الثاني ان يكون هذا الشيء نافع، الثالث الاستعانة. قال ابن القيم حرصه على ما ينفعه عبادة لله ولا تتم الا بمعونته، حرصه على ما ينفعه عبادة لله ولا تتم الا بمعونته، بمعونة الله جل وعلا. وهذا الكلام إذا كنا نقول الآن باللسان فلا بد أن يأخذ دوره ويكون في أعماق الإنسان، والإنسان يختبر نفسه ويعمل عمل، هل هو مستغني عن الله ولا مستغني بالله سبحانه وتعالى، مستعن بالله. يقف مع نفسه قبل بداية العمل في أثنائه وقبل تمامه. إذن لا يتم المقصود ولا يحصل المقصود إلا بهذين الأمرين، وإن شئت قلت بهذه الثلاثة، لا تحصل على المقصود المرغوب المحبوب إلا بهذه الثلاثة في أمور الدين وفي أمور الدنيا. فليسمع هذا أعداء الإسلام، وليسمع هذا المخذلون وليسمع هذا الذين يخافون من إقامة دولة إسلامية وتحكيم شرع الله جل وعلا، يخافون على حد دعمهم من وساوس شياطينهم من التأخر، وهم في الحقيقة المتأخرون، هم في الحقيقة المتأخرون. انظر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا وعاة غنم وإبل، قاموا بهذه الشريعة حق القيام، فأصبحوا قادة الأمم وفتحوا العالم وعلموا العالم شرقا وغربا. والكتابات كثيرة في هذا، وكثير من المشرقين اعترفوا بهذا وأدانوا الفضل، هم لا يعرفون فضل الله، وأدانوا الفضل في تعليم هؤلاء في القرون الوسطى إلى المسلمين الذين قاموا بهذا الدين ونشروه شرقا وغربا، وعلموا هؤلاء الذين كانوا في دياجير الظلم ودياجير الظلمات والجهل. اسمع الآن الرابع، ولا تعجزن، تعجيز يجوز الأمران، تعجزن وتعجيزن. والعجز الحقيقة ينافي ما سبق. واحد عجز تقول يا فلان قوم اعمل شيء، يعني مش هقدر اعمله، لا استطيع. طيب حاولوا، مفيش داعي احاول، هذا بنفسي على الفاضي، في امكانيه ربما تعان او ياتيك من يعينك. ولا انا حاسس اني مش هعرف اعمل حاجه، وحاسس اني هبقى فاشل، وحاسس ان النتيجه هتكون نتيجه مخيبه، فمش عاوز من الاول ادخل في الموضوع. يخلد للعجل والوهم وسوء الشيطان وتخذيل الشيطان. قد كان نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من العجز والخذلان، وهذه حال كثير من الناس. يرضى بالدون، يرضى بالدون مع أنه يستطيع أن يصل إلى درجات عظيمة ويرتقي إلى درجات عالية، كما قال قائل: ولست أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ولا تعجزن، هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي على كلامه النور، انه وحي من الله جل وعلا. يقول هذا الكلام لهذه الأمة، كبيرها وصغيرها، رجالها ونسائها، لترقى وترتقي وتجتهد في كل أمورها، في كل أمور، لأن الدنيا مزرعة للآخرة، لأن الدنيا مزرعة للآخرة. أنت في هذه الدنيا تأتي بالعبادات، تأتي بالطاعات، وتجاهد وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتصدق وتحج وتعتمر وتقرأ القرآن وتحظى بالدرجات وتدخر حسنات في هذه الدنيا. هذا التوجيه الكريم من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الأمر الرابع، فالعجز مذموم عقلا وشرعا. العجز مذموم في كل حال، في أمور الدين وأمور الدنيا. تعالى فلان نقرأ القرآن، أو تعالى جماعة يقول مش قادر، أو الآن الوضع مش مناسب، أو لا يناسبني. طب تعالى فلان اشتغل، أو أعمل هذه التجارة، أو خذ هذه الوظيفة بدل ما أنت جالس. قل والله ما أستطيع، عندي ظروف وعندي موانع وعندي كذا وعندي كذا. وهو ليس عنده شيء، وإنما يخلو العجز، والعجز هذا يولد عنده الجدع كما سنرى الآن من كلام شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. وتعجزا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، تعجزا أو تعجزا. ثم قال: وإن أصابك شيء، يعني بعد هذا التعب وبعد هذا الجهد قد يحصل المقصود، لأن الله جل وعلا قدر أن لا يحصل، وأفعاله جل وعلا وتقديره جل وعلا لحكمة عظيمة، لحكمة عظيمة. أنت قد تطلع على بعضها وقد لا تطلع على أكثرها. قد يكون عندنا طالب ذاكر واجتهد كل السنة يذاكر ويأخذ دروس ورايح وجاي، ثم يوم الاختبار يبتلى بمرض أو تروح عليه نومة مثلا، أو يمرض أو يموت له قريب فينشغل عن الاختبار فيسقط أو يرسب أو يأخذ دور ثاني. وبدل الأسباب على أقصى ما يستطيع، لكن الله جل وعلا له حكمة بالغة في أن لا ينال مقصوده. كل شيء كتب قبل أن يخلق الله جل وعلا السماوات والأرض 50,000 كما ذكرنا هذا في دروس الطحاوية، وما قدره الله جل وعلا فإنما يقدره لحكمة، فأفعاله جل وعلا كلها لحكمة بالغة، قد يظهر بعضها وقد لا يظهر لنا الكثير منها. فماذا تصنع عندئذ؟ دلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على ماذا تقول. قال: وإن أصابك شيء، يعني بعد بذل الجهد، فلا تقل هذا نهي، لا تقل هذا نهي للتحريم، لا تقل إذا كان على وجه التسخط، إذا كان على وجه التسخط والجزع والمعارضة للقدر هذا النهي للتحريم، وإلا قد يكون لغير ذلك بحسب ما يقول بقلبك أنت أو بقلب الشخص المتكلم اللي بيقول كلمة لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. لماذا؟ لأن هذا الكلام لا ينفع الآن، بعد وقوع المقدور وحصول ما قدر هذا الكلام لا ينفع. لذلك جاء في سنن ابن ماجه زيادة: وإياك واللو. في سنن ابن ماجه زيادة صحيحة في هذا الحديث: وإياك واللو، يعني إياك وكلمة لو، أن تخلد هذه الكلمة من باب السخط والجزع. فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، حتى لو فعلت شيء هذا فيقع ما قدر وما كتب، فيقع ما قدر وما كتب. راكب عربية تقول العربية كانت العجلة عاوزة تنفخ، كانت العجلة عاوزة تتغير، راكب عربية جديدة، راكب عربية قديمة، إذا قدر لك في هذا المكان الموت أو القتل أو غير ذلك ستدفع إليه بأي وسيلة كانت، فلا فائدة من هذا الكلام. ولكن قل: قدر الله أو قدر الله، قدر الله يعني هذا مقدور، هذا مقدور الله جل وعلا، هذا ما قدر الله، أو قدر على الفعل الماضي قدر. تقول هذه الكلمة، تحفظ هذه الكلمة، من لا يحفظها يحفظها، تقول عند وصول المصيبة أو حصول ما لم تكن تحتسبه أنت، تقول قدر الله وما شاء فعل، لا راد لمشيئته سبحانه وتعالى، أو قدر الله، يعني هذا المقدور قدر الله جل وعلا، وما شاء فعل فلا راد لأمره ولا لتقديره سبحانه وتعالى. أيضا في هذا وجوب الصبر عند المصائب، وجوب الصبر، يعني قوله فلا تقل أو أصابك شيء فلا تقل، هذا فيه دليل على وجوب الصبر. قد مدح الله جل وعلا الصابرين عند نزول المصائب الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكذلك جاء في الحديث الصحيح في مسلم أن من تصير المصيبة، فقال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها أبدل الله جل وعلا خيرا. اللهم أجرني في مصيبتي. كثير من الناس من هول المصيبة وشدتها لا ينتبه لهذا الدعاء، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وهذا ملاحظ في حياة الناس، تجد الإنسان يبتلى ببلاء ومر عليه ساعات بل أيام، تقول له يا فلان هل استرجعت؟ قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وقد فعلت هذا أم سلمة وقالت هذا الدعاء، قالت فأبدلني الله خيرا من أبي سلمة، تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأنت لا تنسى هذا الدعاء، تسترجع قل إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. يقول ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. في هذه الجملة الرد على القدرية، إثبات القدر والرد على القدرية كما شرحناه وأوضحناه في الطحوية، يعني في إثبات القدر وأن العبد لا يستقل بفعله ولا يخلق فعله، بل أفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا، العباد وأفعالهم كلهم مخلوقون لله سبحانه وتعالى. في الرد على القدرية، قدر الله وما شاء فعل، وأن هذا لا ينافي الأخذ بالأسباب. يعني أنت رأيت الآن قبل قليل أول حديث الأخذ بالأسباب والحرص على الأخذ بالأسباب، احرص على ما ينفعك في الأخذ بالأسباب، لكن النتائج حالها كما قلنا الآن، تدع النتائج لله جل وعلا، وإذا حصل مصيبة فتسترجع وتصبر، أو إذا حصلت ما يعاب، ما يعاب الإنسان مثلا وقع فيما يعاب في معصية، فهو في هذه الحالة يستغفر ويتوب. إذا حصل مصيبة عليه أن يصبر ويسترجع، وإذا حصل منه ما يعاب معصية، تلي مثلا بمعصية زنا فاحشة شرب خمر أو مسكر أو دخان أو معصية أخرى، فعليه عندئذ أن يستغفر ويتوب. فهاتان حالتان. يقول فإن لو تفتح عمل الشيطان، هذا الشيء لو تفتح عمل الشيطان، لو أنت استرسلت مع هذه الكلمة، لو أنني ما ذهبت مع فلان، لو ركبت السيارة الفلانية، لو رحت من الشارع الفلاني، لو ما كنت فتحت المكان الفلاني، لو ما كنت عملت تجارة مع فلان، عرفت فلان، عمل الشيطان. وعمل الشيطان هذه كلمة واسعة يدخل فيها أولا المعارضة للقدر، المعارضة للقدر والتشكيك والوسوسة وترميك هذه الكلمة إلى حالة من الفزع والهلع والحسرة والتندم على شيء مضى لا فائدة من التندم عليه. يعني الإنسان قد يندم على شيء يحصل منه فائدة، يندم على أنه كان ماشي في طريق الضلال فيتوب، يندم على أنه كان ماشي مع أصحاب السوء فيتوب ويرجع، يندم على أنه قضى وقتا طويلا من عمره بعيدا عن العلم الشرعي وعن العلم والتعلم، فيستقبل أيامه بالنشاط في طلب العلم، هذه تنفع. لكن الندم على شيء فات ولا فائدة منه، التحسر عليه يزيد الإنسان هما وحزنا وحسرة وتأخرا. تلاقيه ماشي مهموم، الدنيا كلها جبال، الهموم فوق رأسه، على ماذا؟ على أمور انتهت وفاتت، يحزن عليها. فيدلنا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر العظيم، ليعيش الإنسان نشيطا في حياته، عاملا جدا مجتهدا، ليعيش الإنسان في حياته مقبلا على عمله بهمة ونشاط وجدية وإنتاج، ويدع التحسر على الماضي الذي لا ينفع. أرأيتم لو أن أمة الإسلام عملوا بمقتضى الحكمة كيف سيكون حالهم في دين في دينهم ودنياهم في معاشهم ومعادهم؟ لا شك أن حالهم سيتغير كثيرا إذا عملت أمة الإسلام بهذه الحديث وبهذه الشهادات التي ذكرناها، الحال سيكون غير الحال. وإلا فإنه يضرب الآن الأمة المثل كما تعلمون في التأخر والتخلف، وأنهم يعني حتى السلاح يأخذونه من عدوهم، وهذا من أعجب ما يكون. تستعد لقتال عدوك وأنت تأخذ منه السلاح وتضع السلاح في المخازن حتى يفضى، فإذا صدق تطلب منه قطعة غيار وأنت تمني نفسك أنك ستقاتله به، فتضيع الأعمار والأوقات والأموال وتمنى الأمة بهدائم فادحة. هذا معنى هذا الحديث. نعم.
الله
خاص بالمرأة التي ولدت وترضع عليها أن تطعم عن كل يوم مسكين، تطعم عن كل يوم مسكين. نرجع إلى كلام ابن القيم في شفاء العليل في أوله في الصفحة 19، يقول ابن القيم عن هذا الحديث، ولعلي يعني أختصر الكلام فيه وتراجعونه هناك. من فوائد هذا الحديث أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، يعني سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في المعاش والمعاد، فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمولا، يعني يحترز مما لا ينتفع به كالمحرمات ونحوها. كماله كله في مجموع هذين الأمرين، أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به، حرصه على ما ينتفع به. يعني في ناس يحرصون على ما لا ينتفعون به من الأشياء التافهة أو من المحرمات أو غير ذلك، واحد حريص على الأغاني ومتابعة الفنانين والممثلين واللاعبين والمطوشة ومتابعة الكرة ومن الفائز ومن غير الفائز والكأس من اللي أخذ ومن اللي ما أخذوش وتعب نفسه على الآخر. هذا حرص على ما لا ينفع بل في تضييع للأوقات والأعمار والتشجيع لهؤلاء بأن يتمنوا فيما هم فيه. شايفين الناس يتقابلهم يتحفلهم مبسوطين منهم وشايفين أشغالهم فيقولوا إلى المزيد إلى المزيد. وكماله كله في مجموع هذين الأمرين أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به. فإن حرص على ما ينفعه على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص كان واحد يقوم بالعمل بتاعه بالفطور والكسل وما فيش همة وما فيش نشاط يطبع العمل عمل هزيل يطبع العمل عمل هزيل. أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بحسب ما فاته من ذلك فاته من الكمال بحسب ما فاته من ذلك. فالخير كله في الحرص على ما ينفع الخير كله في الحرص على ما ينفع يعني في المعاش والمعاد. ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه أمره أن يستعين به. هذا من أثناء رقم ثلاثة في الحديث مضت معه ليجتمع له مقام اجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين عبادة مستعانة حرص على ما ينفع بنية صالحة حرص على ما ينفع بنية صالحة مع استعانة الله جل وعلا وطلب الإعانة والتوفيق منه سبحانه وتعالى. ثم قال طيب فإن فاته ما لم يقدر له فاته ما لم يقدر له تعب وبذل الجهد والأسباب لكن فاته الشيء الذي يريده فاته النجاح فاته المكتب فاته الزواج مثلا فاته الوظيفة مع بذل الأسباب فله حالتان. الحالة الأولى حالة علم خلاص فاته الشيء هذا الدنيا كلها سودت وجهه حالة عجز وهي مفتاح عمل الشيطان يلقيه العجز إلى لون تسود الدنيا كلها في وجهه لو أني فعلت كذا. يقول ابن القيم ولا فائدة في لوها هنا يقول ها هنا لأنه كما قلنا في فوائد من لو في أماكن أخرى. والبخاري عقد باب كبير باب ما يجوز من اللون وذكر فيه تسعة أحاديث ستة أحاديث في لو وثلاثة أحاديث في لولا باب ما يجوز من اللون. لو كنت راجم أحدا بغير بينه رجمت هذه المرأة لو استقبلت المأمي مكتب ضر وسقت الهدم لولا أن قومك حديث عهد جاهلية لا هدمت البيت إلى آخره. ذكر تسعة أحاديث ستة في لو وثلاثة في لولا. وقلنا الفرق بين لو ولولا أن لو حرف امتناع لامتناع ولولا حرف امتناع لإيه لوجود حرف امتناع لوجود ذكرنا هذا في الدرس الماضي. يقول فيلقيه العجز إلى لو ولا فائدة في لوها هنا بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف والحزن وذلك كله من عمل الشيطان. فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عملي بهذا المفتاح وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر النظر إلى القدر وملاحظته وأنه لو قدر له لم يفت. لو كان مقدر له تأتي هذه الوظيفة أو يأتي هذا المال أو يأتي النجاح لم يفته أبدا ولو اجتمع من بأقطارها ولم يغلبه عليه أحد. فلم يبق له هاهنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة مشيئة الرب جل وعلا النافذة التي لا ترد التي توجب وجود المقدور وإذا انتفت امتنع وجوده. فلهذا قال فإن غلبك أمر في بعض الروايات فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله أو قدر الله ما شاء فعل. فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين، حالة حصول مطلوبة، إذا حصل المطلوب يحمد الله جل وعلا على هذه النعمة، وحالة فواته، فواته يصبر وينظر القدر ويعرف أن هذا لم يتم إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد شيء إليه ضرورة. يعني هذا الحديث تحرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز، لا يستغني عنه العبد في كل يوم من أيامه، في كل ساعة من ساعاته، في كل عمل من أعماله. يقول ابن القيم بل هو أشد شيء إليه ضرورة. ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في تفسير سورة الشورى في المجلد 13 صفحة 38 يقول: فلا خير في العجز ولا في الجزع. الآن كلمتان: عجز وجزع، الجزع والهلع، كما نجده في حال كثير من الناس. يقول شيخ الإسلام: حتى بعض المتدينين اللي احنا سوى الأمر متدينين أو مستقيمين، إذا ظلموا فلا هم ينتصرون ولا يقدرون، يعني مش قادر ينتصر ولا هو بيقدر، بل يعجزون ويجزعون. يعني هو عاجز وعنده الجزع والهلع، مش خلاص صبر ورضي له، عنده هلع مستمر. وفي سنن أبي داود من رواية عوف بن مالك، وهذا الحديث من رواية بقية بن الوليد عن بحير بن سعد، وعلة هذا الحديث بقية، وفي رجل آخر اسمه سيف الشامي والثقة العجلي، لكن له شواهد على كل حال عن جابر وعن أبي أمامة عند الدولابي في الأسماء والكنى. يقول عن عوف بن مالك أن رجلين تحاكما، حديث جابر عن الدولابي وحديث أبي أمامة عند أبي الشيخ الأصبهاني في الأسماء، أن رجلين تحاكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال المقضي عليه، لأن واحد قضي عليه بالحكم الشرعي، فقال: حسبي الله ونعم الوكيل. كأنه يعني غير راضي عن هذا الحكم، فقال: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يلوب على العدل، ولكن عليك بالكيف، يعني عليك بالعقل، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. يعني لا تقول حسبي الله ونعم الوكيل وأنت جالس وأنت عاجز وأنت تركن إلى الدعاء والحسن والتهاء والتواني والخور، اعمل العدل وابذل الجهد، فإذا لم تستطع ولم توفق للوصول إلى ما تريد فقل حسبي الله ونعم الوكيل، إذا غلبك عدوك فقل حسبي الله ونعم الوكيل. وفي صحيح مسلم ذكر هذا الحديث: المؤمن القوي خير محب إلى الله. ثم قال شيخ الإسلام: لا تعجز عن مأمور ولا تنزع من مقدور. كلمة مهمة: لا تعجز عن مأمور، أوامر الشرع اجتهد القيام بها، ولا تقول: مش هقدر، صافي الباب الوقت الساعة 4 ولا مش قادر من الساعة 1 الساعة 2، حاول. لا تعجل عن أمر أمرك به الشرع، اجتهد وستوفق وستعان، استعن بالله ولا تعجل. لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور، إذا نزلت المصيبة لا يأخذك الجزع والهلع، ولكن عليك بالصبر والاستعانة بالله جل وعلا. يقول شيخ الإسلام: ومن الناس من يجمع كلا الشرين، كلا الشرين يعني يترك المأمور ويجزع ويجزع من المصائب، إذا مسه الشر جزوعا، جزوعا إذا مسه الشر، إذا مسه الخير منوعا، وإذا مسه الشر جزوعا إلا المصلين. يقول شيخ الإسلام: ومن الناس من يجمع كلا الشرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع والاستعانة بالله، والأمر يقتضي الوجوب وإلا بالاستحباب، وذلك لأن الإنسان بين أمرين: أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين بالله، هذا الكلام مهم جدا. انظر الى الاوامر، فاستعن بالله واسلك اسباب اقامتها وفعلها، ولا تقول لا هذا صعب مش هقدر، تعال احفظ القران، احفظ القران ازاي اذا كنت ضعيف، لا مش هعرف حتى اقرا اي حاجه، لان لو حتى حفظت سوره قصيره تتفلت. احرص على هذا الامر واستعن بالله واحسن الظن بالله جل وعلا. يقول وامر اصيب به من غير فعله، حصلت له مصيبه، ابتلي بمرض او ابتلي بكارثه او بحرق او بحادث، وامر اصيب به من غير فعله فعليه ان يصبر عليه ولا يجزع منه. ويقول ايضا شيخ الاسلام في المجلد الحادي عشر من الفتاوى صفحه 77 بعد ان ذكر هذا الحديث، فامره اذا اصابته المصائب ان ينظر الى القدر، إذا أصابته المصيبة ينظر القدر، يقول قدر الله ما شاء فعل، ولا يتحسر على الماضي، لأن ليس هناك فائدة في التحسر على الماضي، الماضي لن يرجع لك شيئا، بل يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. يقول فالنظر إلى القدر عند المصائب والاستغفار عند المعائب. واحد الطلاب سألني الدرس الماضي ما معنى المعائب؟ يعني ما يعاب على الإنسان من ارتكاب المعاصي والفواحش، يستغفر الإنسان منها ويتوب إلى الله على منها. إذا له حالتان، إذا كان مصيبة يصبر، وإذا كان معصية شيء يعاب منه عليه أن يستغفر. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وله كلام آخر في المجلد الثامن صفحة 73 يقول فيه فمن أعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد ناظرا إلى القدر، يعني محتج في القدر، تقول له تعالى صلي يا فلان، لو أراد الله أن أصلي كيف تصلي؟ أعرض عن الأمر والنهي واحتج بالقدر، تعالى اترك يا فلان الدخان أو أترك هذه المسكرات أو المخدرات، قل له ربنا أراد يهديني كان هداني، هذا ترك الأمر والنهي واحتج بالقدر. يقول شيخ الإسلام فمن أعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد ناظر إلى القدر فقد ضل، ومن طلب القيام بالأمر والنهي معرضا عن القدر، يعني معرضا عن القدر وان يستعين بالله جل وعلا وان يعلم انه لا حول له ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة، يعني لا تحول لك من حال الى حال ولا قوة لك على امر من الامور الا بالله، هذا معنى لا حول ولا قوة الا بالله. ومن طلب القيام بالامر والنهي معرضا عن القدر فقد ضل، بل المؤمن كما قال تعالى اياك نعبد واياك نستعين، فنعبده اتباعا للامر ونستعينه ايمانا بالقدر. انتبه لان هذا الكلام، نعبده اتباعا للامر في عبادته ونستعينه ايمانا بالقدر، وانه لا يحدث شيء في هذا الكون الا باذنه ومشيئته سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشاء ان يكون. وفي الحديث الصحيح المؤمن القوي وذكر الحديث فامره النبي صلى الله عليه وسلم بشيئين، ان يحرص على ما ينفعه وهو امتثال الامر وهو العباده وهو طاعه الله ورسوله، وان يستعين بالله وهو يتضمن الايمان بالقدر انه لا حول ولا قوه الا بالله، وانه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمسائل مسائل الباب واضحة ولا تحتاج إلى تعليق، لكن ابن القيم يقول في ختام هذا البحث من فوائد هذا الباب إثبات القدر، من فوائد هذا الحديث إثبات القدر، ثانيا الكسب والاختيار في قوله احرص على ما ينفعك، في هذا الإنسان يكسب فعله، ثالثا القيام بالعبودية ظاهرا وباطنا، الاستعانة بالله جل وعلا والعمل الظاهر، سواء في حالة حصول المطلوب أو عدمه. وبالله التوفيق، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
الله أكبر.